إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية، ما نزال مع بعض المناهي المتعلقة بالنداء والدعاء والثناء. هل يجوز أن تنادي إنسان بعدما تاب من معصيته بهذه المعصية السابقة؟ فمثلا واحد كان يشرب الخمر تنادي تقول له يا شراب الخمر، واحد كان زاني تقول تعال أنا عارف ماضيك، يا تبي أذكرك بماضيك في الأول إيش كنت تسوي، وهكذا. وهذا من النبذ بالألقاب، لا يجوز التكلم به ولا نبذ الناس به. وقد ذكر هذا العلماء في مبحث ذكره الإمام القرطبي عند قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قال الحسن البصري كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه يا يهودي يا نصراني، فنهوا عن ذلك. ورواه عبد الرزاق في التفسير وابن جرير كذلك في التفسير. وعلق الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله قال وهكذا لا يجوز نبذ وتعيير من تاب من ذنب، فكما أن الإسلام يجب ما قبله فالتوبة تجب ما قبلها، والنفوس واجب حملها على الخير لا على الشر. وأنا في الحقيقة لوقفة، وهذا كلام أوجهه للأخوة الأزواج والزوجات، لا يجوز التنابز فيما بينكم، لا زوج ينبذ زوجته بما فيها من عيوب يعرفها فسترها الله سبحانه وتعالى، يقعد بين فترة أخرى يعيرها بهالعيوب هذه، سواء كان هذا العيب متعلق بفقر أهلها أو متعلق بحاجة أهلها أو متعلق بوضعها. كذلك هو لا يجوز للزوجة تنبذ في يوم من الأيام تقول لا تنبذ مثلا بشهادته، ولا تنبذ بصفة موجودة فيه، ولا تنبذ بأهله، ولا تنبذ بنسبة، هذا ما يجوز نهائيا وحرم الشارع هذا. قال ولا تنابزوا بالألقاب، فنهانا الله سبحانه وتعالى عن أن ينبذ بعضنا بعضا باللقب. كذلك لا يجوز تذكير الإنسان بمعصيته السابقة والوقوف عندها. وفي الحقيقة من استقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر الناس بماضيهم أبدا، وإنما كان يقول التوبة تجب ما قبلها، والعجيب التعبير بقوله تهدم ما قبلها، كأنه بنيان كان ثم بعد، أو كأنه كان موجود ثم انتهى وتلاشى. فإذا أتيت إلى أرض كانت فيها عمارة ثم انهدمت فلا أثر لهذه العمارة، يعني مو مسحت العمارة أنت فبقيت بقي رسمها، رسم العمارة بقي لكن انهدمت دورها وأبوابها، لا أصلا انهدم راحت كلها. فكأن الشارع الحكيم يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها أو تجب ما قبلها، كان إشارة يعني أن الإنسان لا يلاحق الإنسان في ماضيه، خلص ما مضى فات والمؤمل غيب علمك الساعة التي أنت فيها. فما ينبغي لنا نلاحق الناس بماضيهم، ومن استقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقف مع الناس عند ماضيهم، ما لما أسلم خالد ما قال كل منك يا خالد أنت تذكر سوت فينا في أيام أحد، لو ما أنت وشرك يا خالد كان ما قتل مصعب، لو ما أنت وشرك يا خالد كان ما قتل حمزة، لو ما، وهكذا. لم يلاحق أبو سفيان يوم أن أسلم عام الفتح، ما قال له كله من تحت راسك أنت راس المشاكل يا أبو سفيان، تذكر سويت فينا يا أبو سفيان يوم يعني مثلا يوم الخندق، يوم جمعت علينا القبائل غطفان وقبائل كذا وكذا وبدأت تحاصرنا، تذكر إيش فعلت فينا أنت في أحد، تذكر إيش فعلت في حمراء الأسد. يعني ما كان النبي يلاحق الناس، حتى يقال أشد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة قالها لوحشي ابن حرب قاتل حمزة، يعني قتل حمزة ومزق بطنه، وكان لحمزة يعني كبير منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناهيك عن أن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان سدا منيعا وسياجا عاليا وجدارا فولاذيا في وجه الكفار والمشركين، محبة كبيرة. يعني ناهيك عن أنه يعني أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ونشأ معاه في البادية، محبة تشربت القلوب، تداخلوا في بعض يعني ونسب وعم وأخ، يعني فلما مات حمزة في عنفوان شبابه وقوته وما ترك إلا بنت واحدة عمارة. يعني هذا وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فالله نهاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمثلن، يعني راح أمثل في 70 منهم، فالله نهاه عن ذلك وأراد أن يضاعف لهم العقوبة. الله قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذا بيد الله، أنت مالك شيء نهائيا. في عز الأزمة الله يقول ليس لك من الأمر شيء، أنت مالك شيء أبدا، الأمر كله لله. ودارت الأيام وأسلم هؤلاء، فلما أسلم وحشي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أشد ما قال، قال غرب عنا وجهك، يعني لا تصير أمام وجهي فأتذكر برؤياك مقتل حمزة رضي الله عنه. وهذا يعني معروف عند العرب حتى في لغتهم، أن يعني المصيبة تذكر بالمصيبة، كما قال مالك بن الريب لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السواكفي، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبري ثوي بين اللوى فد كادك، فقلت له إن الأسى هيج الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك. يقول كل ما مر على قبر بكى، يعني هذه قصيدة قالها في أخيه مالك بن الريب، فيقول طبعا هي بعضهم ينسبها إلى مالك بن نويرة في مقتل أخيه، فيقال كلما مر على قبر بكى، فقال له أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوي بين اللوى فد كادك، فقلت له إن الأسى هيج الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك، فكل قبر أراه هو قبر أخي. يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد يعني من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحشي أن يغرب وجهه، لأنه كلما نظر إلى وجه وحشي تذكر حمزة رضي الله عنه وأرضاه. نرجع مرة ثانية، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع أهل المعصية عند معاصيهم ولا يذكرهم في معاصيهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذه المعاصي ويتغاضى عنها وينساها ولا يذكر الناس بها أبدا صلى الله عليه وسلم. فلذلك إحنا نذكر الأخوة دائما، لا يجوز التنابز بالألقاب، ولا يجوز تعيير الناس بمعاصيهم، ولا يجوز تعيير الناس بماضيهم، ولا كذلك ذكر مساوئهم، وإنما تترك هذه الأمور، والإسلام يجب ويهدم ما قبله، وبشرى للمحسنين الصالحين، فإن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم، بل إذا أحسن الإنسان قلب الله تعالى له سيئاته حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، إلى آخر ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتشر بين أهل الحجاز، وأنا سمعتها كثير، إذا سألت واحد من أهل الحجاز مكة والمدينة وقلت له كيف أحوال أولادك، قال يقبلوا يديك، أو يقول يقبلوا يديك أولادي. طبعا هذه كلمة منتشرة عندهم، يعني يدعون لك بالرضا وبالهدى. انتشر عند الناس ما يسمى باليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي، هذه لفظة يهودية جاءت في سفر اللاويين، وهي تعني عندهم الاحتفال بعد مضي 25 عاما على شيء يسمونه اليوبيل الفضي، وقد تطور هذا الاحتفال إلى اليوبيل الذهبي وهو بعد مضي 50 عام، واليوبيل الماسي وهو بعد مضي 60 عام، واليوبيل الثمانيني وهو بعد مضي 80 عام، فتركها أولى، خاصة يعني مع الأسف نسمعها في المدارس وفي غيرها، اليوبيل الفضي بعد مرور 25 سنة، اليوبيل الذهبي تركها أولى، والتزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعتنا الغراء وفي لغتنا العربية الفصحى. فالاحتفال في هذا اليوبيل فيه جذور اليهودية لفظا ومعنى، تسرب إلى المسلمين بمقادير زمانية متفاوتة، فأصبح يطلق على الأعمار وعلى الأعمال وعلى المناسبات، ولذلك تركه أولى لنا في شريعتنا وفي لغتنا العربية كفاية. من الألفاظ كذلك التي يعني يتكلم فيها كثير من الناس وإحنا بحاجة إلى أن توقف معها، هي لفظة أبو الأعلى، التكني بأبي الأعلى. يعني بعض العلماء استنكر هذا، وإن كان اشتهر عندنا بعض العلماء كنيته أبو الأعلى، استنكر الشيخ حمد الجاسر المؤرخ، مؤرخ الجزيرة العربية المشهور، استنكر التسمية بأبي الأعلى، واحتج بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فقال الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتكنى بأبي الأعلى. لكن احنا نقول هذا علو نسبي وفرق بين الخالق والمخلوق، أي اسم اتفقت فيه التسمية ما بين الخالق والمخلوق الحقيقة تختلف لا شك قطعا. يعني الآن لو قلت أن أنت لك عين والفيل لها عين، لا شك أن هناك اختلاف ما بين عينك وعين الفيل، قلت لك راس وللفيل راس، لا شك أن هناك خلاف بين رأسك ورأس الفيل، قلنا أن للنملة رجل وللفيل رجل، مسكينة وين النملة عند الفيل؟ فلا شك أن لها رجل ولك رجل. لما نقول لك علم وللطفل علم المميز الصغير، هناك تفاوت، وهكذا هناك فرق في الأسماء والصفات. إذا اتفقت المسميات بينك وبين الله سبحانه وتعالى فلا مثيل ولا ند ولا شبيه لله سبحانه وتعالى، وقد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما خطر كما جاء عن علي، كل ما خطر في بالك فالله ليس كذلك، لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى. فالعلو نسبي، فإذا قلنا أنك أنت الأعلى وأن الله سبحانه وتعالى الأعلى، فهناك فرق بين علوك وعلو المخلوق. وقد أطلق على الناس أنه هو الأعلى، إنك أنت الأعلى، فأطلق على موسى وعلى غيره، فهذا علو نسبي. ف استنكار الشيخ حمد الجعسر على يرحمه الله على هذه التسمية فيها نوع من التوقي، يعني نوع من التحذر والتوقي، وإلا الله سبحانه وتعالى سمى الإنسان سميعا بصيرا، وهو سبحانه وتعالى السميع البصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله تعالى هو السميع البصير. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله سبحانه وتعالى خير حافظا، وهو سبحانه وتعالى عليم. فلا شك أن هناك اختلاف كبير ما بين الخالق والمخلوق، فإذا اتفقت الأسماء فتختلف الحقائق، فالتسمي بالأعلى يعني التوقي منه أفضل، وإن كانت الحقائق تختلف بينهما. من الكلمات كذلك في الدعاء، إذا دعا الإنسان لآخر يقول له أدام الله أيامك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما جاء في زاد المعاد في باب الآداب الشرعية، قال في سياق الألفاظ المكروهة ومنها أن يقول أطال الله بقاءك وأدام الله أيامك، عشت ألف سنة ونحو ذلك، فهذه تركها أولى. وإن كان بعض العلماء يرى أن لا بأس بذلك، لأنه لا يوجد ما يمنع أن ندعو له، لأن هذا من باب الدعاء. وإن كان بعضهم احتج بحديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله أعمارا مكتوبة وآجالا مضروبة، يعني شلون رحمتك يزيد لك في العمر، كل شيء مكتوب. فمن هنا دخل بعض العلماء فكرهوا الدعاء لأحد بأن يطيل الله عمره، فإن العمر مكتوب، ولذلك كرهها البعض. وإن كان البعض من العلماء يقول لا بأس أن تقول الإنسان أطال الله بقاءك، لأن لن يطول بقاءك إلا بقدر ما قدر الله لك، ولا تقول لا أدام الله أيامك، فإن أيام ما راح تدوم إلا بما أدامها الله له. وقوله عشت ألف سنة من باب الدعاء، فبعضهم كرهها وبعضهم قال التوقي منها أفضل، وإن كان الظاهر لا بأس بهذه الأيام. قول الشخص للإنسان الآخر اذكر الله عند الغضب، سبق أني أنا أشرت إلى هذه الكلمة، إذا غضب الإنسان لا تقول له مباشرة في وجهه اذكر الله، لأن وردت السنة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم اثنين أمامه ما قال لهم اذكروا الله، خوفا من أن حالة الغضب تأخذ فيسب الله، أو يقول ماني ذاكر الله، أو تقول له صلي على الرسول قال ماني مصلي على الرسول، تقول يا أخي اذكر ربك قال ماني ذاكر ربك، لأنه أصلا في ثورة الغضب. لكن لا بأس أن تقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى من كمال التعليم الإلهي لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، من كمال التعليم الإلهي فن في الأسلوب. لما اختصم الرجلين عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لا أذهب الله عنه ما به. إيش الكلمة؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحين ما كلمه، قاعد يكلم الحاضرين وهم زعلانين يتهاوشون مع بعض أو يتخاصمون، فهذول اللي يتخاصمون سمعوا الكلمة، فقال كأن الكلام غير موجه له لكنه هو المعني، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لا أذهب الله ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك روى النحاس عن أبي بكر محمد بن أبي يحيى، وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء، أنه قال يكره أن يقال لأحد عند الغضب اذكر الله، خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر بسب الله تعالى، وكذا لا يقال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن حجر قال وكره أن يقال للغضبان اذكر الله خوفا من كفره، وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أن يقال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا ينافي هذا، لأن سورة الغضب إن حملت على نحو سب إنما تقع هنا على الشيطان، يعني حتى لو كان غضبان قالوا له تعوذ من الشيطان الرجيم يقول الله يلعن الشيطان، قال تقع على الشيطان. فهذا لا بأس بذلك أن يقول الإنسان تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل كلمة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لا تقول له أذكر الله ولا تقول له صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يحمله ذلك على سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الرجاء، الرجاء خاص بالله تعالى، أن ترجو لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه من أعمال القلوب التي ينطق بها اللسان. لكن هل يجوز في المكاتبات وفي المراسلات وفي المخاطبات أن يقول الإنسان لأخيه وتقول للزوجة لزوجها أرجوك، ويقول لها أرجوكي وهو يكتب لإنسان آخر، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا بأس بذلك، ومثلها آمل منك، وهذه ألفاظ جارية على ألسنة الناس في المخاطبات والمكاتبات كثيرا لاستعطاف الناس قدر المستطاع، فلا محظور فيها. وفي جواب الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم يرحمه الله، وأما كلمة أرجوك في شيء يقدر ذلك المخلوق عليه فليس بشرك ولا محرم، بل من حسن الأدب ترك استعمال هذه الكلمة مع المخلوق، إن كان فيه لبس فتترك، أما إذا ما كان فيه لبس فلا بأس باستعمال هذه الكلمة. وإن استبدلها بقوله أرجو الله ثم أرجوك، فالمرجو لا يحصل ولن يحصل إلا بمشيئة الله تعالى، يعني عملا بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلو قلت أرجو الله ثم أرجوك أن تحقق لذلك فهذا أفضل، لكن عموما قوله أرجوك أو غيرها من الألفاظ، آمل منك، أرجو وآمل أن تدنو مودتها كما جاء يعني في القصيدة، فهذا لا بأس بذلك، وهو الرجاء إذ كان الإنسان يقدر على ذلك فلا بأس بذلك. قولنا ارحمنا برحمتك، قال النووي ومن ذلك ما رواه النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى قال وكان من الفقهاء الأدباء العلماء قال لا تقل، هذا يمكن سبق أن نبهت عليه، لا تقل جمع الله بيننا وبينك في مستقر رحمته، فرحمة الله تعالى أوسع من أن يكون لها قرار. وذكرنا يمكن أن هذا يعني فيها نوع من الخلاف، لكن المقصود من هذا الدعاء جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته أي في الجنة، إن قصد من ذلك أن مستقر رحمة الله أي رحمة الله التي وعد الله تعالى بها وهي الجنة وهي محل الاستقرار ودار الإقامة، وإنما يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى، ثم إن دخلوها استقروا فيها أبدا وأمنوا من الحوادث والأكدار، وإنما حصل لهم ذلك برحمة الله تعالى، فكأنه يقول له اجمع بيننا في مستقر ننال فيه رحمتك، على هذا المعنى يكون صحيح، وليس المعنى اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك يعني أن رحمة الله لها مكان تحصر به، فرحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فما ترى من تراحم المخلوقات بعضهم على بعض والأم على أولادها والبهائم والدواب هو جزء من رحمة أنزلها الله سبحانه وتعالى، من 100 رحمة أنزل الله منها رحمة واحدة بها ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وبها تشوف العطف ما بين الناس والمخلوقات، هذه من وحدة، وباقي الرحمات إلى يوم القيامة. فهذا لا بأس بقولنا على معنى الذي ذكرناه، اجمع بيننا في مستقر ننال فيه رحمتك. يمكن سألني البعض عن كلمة سبق أني ذكرتها في الحلقات الماضية وهو قولنا أستغفر الله، أستغفر الله لا بأس بقولك أستغفر الله، وردت السنة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، حديث أخرجه الحاكم وهو صحيح. لكن كلمة أتوب إليه، بس احنا وقفنا مع الكلمة هذه، أنا عدتها لأن ناس كثيرين سألون عن كلمة أتوب، أتوب إليه، إن تبت إلى الله تعالى حقيقة طبقت شروط التوبة تكون صادق، أما إذا ما طبقت شروط التوبة تقول أتوب 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 وأنت ما تتوب مقيم على المعاصي فكأنك تكذب، ولذلك العلماء شددوا على هذه اللفظة، شددوا على كلمة أتوب إليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، هذه دعوة للتوبة، فإن كنت أنت تتوب إلى الله يعني ترجع وتقلع وتعزم وتندم عن فعل المعصية فأنت صادق، إذا تقول أستغفر الله وأتوب، كلمة أتوب وأنت مو قاعد تتوب فأنت كاذب، كما جاء يعني عن الربيع رحمه الله أنه من قال ذلك فقد كذب، لأنه لا بد أن يتوب. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ونستغفره من كل زلل وذنب. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وفي حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور